قال رحمه الله: ومن هنا قال الزبيدي: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني، فيه التأويل كالصيدلاني. وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بتمامها في كتابنا هذا. أخبرني خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو قال: كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها، ونظر فإذا أبو حنيفة فقال: يا نعمان قل فيها. قال: القول فيها كذا. قال: من أين؟ قال: من حديث كذا أنت حدثتنا. قال: فقال الأعمش: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. بعض من في سنده ما أعلمهم، وهذا القول مستغرب، بل كان الأعمش يبغض الرأي في أبي حنيفة، هذا هو المشهور عنه. إن هذه الآثار بعضها فيها غرابة، وإن كان ظواهر أسانيدها يعني الثبوت. وذكر الزبير بن بكار قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: رواة الشعر أيقظ وأعقل من رواة الحديث، لأن رواة الحديث يرون موضوعا ومصنوعا كثيرا، يروون موضوعا ومصنوعا كثيرا، ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ويتفقدونه ويقولون هذا مصنوع. وهذا ينصب على ما جاء في هذه الرواية أنه في الوضاعين ورواة الأحاديث الموضوعة الكذابين الوضاعين، فرواة الشعر أيقظ من الوضاعين، هذا في سياقه يقتضي هذا. وذكر ابن مقسم قال: سمعت ابن أبي دواد يقول: سمعت أبي يقول: الحديث لا يحتمل حسن الظن. وابن أبي دواد كما تعرفه كان حربا على الإمام أحمد. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا محمد بن قاسم قال: سمعت أبا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: سمعت سريج بن يونس يقول: سمعت يحيى بن يمان يقول: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. هذا الفصل لو لم يفهمه الإنسان فهما صحيحا ربما ضل به، ربما ضل وصار يسيء الظن بأصلح الأمة، وهم أهل الحديث وأخير الأمة، وهم أهل الحديث الذين ينقلونه ويعملون به، الذين هم أهله وخاصته. قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه: أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه؟ أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه؟ وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ورثة الأنبياء العلماء الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركته فيما أتى به، فهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء. فهذه على ما بيناها في كثير من المواضع، إما على الوضاعين وإما على محدثين عصاه، كما تذاكرنا في قصة بعضهم كان يسكر وبعضهم كان يشرب الخمر، ماذا يترك الصلاة وأمثال ذلك. أما أن ينصب هذا على أئمة محدثين صالحين كأحمد كالبخاري كابن المبارك كسفيان كالأوزاعي كفلان كفلان أمثال هؤلاء ممن فوقهم ودونهم ومثلهم وقبلهم وبعدهم وعلى طريقهم، فهذا لو اعتقده إنسان لضل لظل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وألفت النظر إلى الأحاديث التي ذكرها من قبل ابن عبد البر والفصل الجيد، فإنه رد على هذا قبل أن يسوقه ثم ساقه بعد أن بين للناس ما يستدلون به في هذا المسألة لمن يقرأ. قلت الذي كما يقال يطب في مثل هذا الفصل بغير بصيرة ربما يضل ويقع في أولياء الله وفي أهل الخير والهدى. يعني مثل قول شعبة: ما أخاف، ما شيء أخوف عندي من أن يدخل النار من الحديث. هذا واضح أنه إذا لم يعمل به، ذاك الذي يدور بأمعائه في النار يدور حول أمعائه كما يدور الحمار حول الرحى. ما لك؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولآتي ونهاكم عن المنكر وآتي. ليس معنى أن الحديث يدخلك النار عمل به. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ذكر لي أخونا أبو عمرو رسالة أو كتابا ألف في هذا، يأخذ من هذه الأقوال بغير بصيرة ويضرب بها الحديث. هذا يرد عليه إن شاء الله، يرد عليه ولو برد مختصر، وينشر تنشر الردود، ينشر مثل هذا الرد، ينشر يعني على يطبع وينشر وهكذا، حتى لا يبقى يساء الظن، لا سيما ونحن في أزمنة ساء الظن بأهل الحديث كثير من الناس، وهكذا في علم الجرح والتعديل وهكذا، فيكون مثل هذه التي ما فهموها عكازا لهدم الخير. ويشرح مثل هذه الأقوال، يمر على بعضها ويشرحها بالفهم الصحيح بما تقدم بيانه من كلام العلماء